الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالزكاة في اللغة النماء والتطهير بمعنى الزيادة والطهارة، والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت خاص، حق واجب في مال خاص وهو بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان الذهب والفضة وعروض التجارة لطائفة مخصوصة، وهم الأقسام الثمانية المذكورة في سورة التوبة في وقت خاص، وهو تمام الحول غير الثمار، فإن وقت حصولها هو وقت وجوبها. وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها، وهو تنمية المال وتطهيره وتطهير صاحبه، وهي أحد أركان الدين، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، والقياس الصحيح يقتضيها. ولوجوب الزكاة شروط، أهمها الإسلام، فلا تجب على كافر وإن كان يخاطب عنها في الآخرة ويعذب على تركها. وثاني الشروط ملك النصاب، وثالثها مضي الحول إلا في الخارج من الأرض فحوله حصوله. والزكاة من محاسن الإسلام الذي جاء بالمساواة والتراحم والتعاطف والتعاون وقطع دابر كل شر يهدد الفضيلة والأمن والرخاء وغير ذلك من مقومات البقاء لصلاح الدنيا والآخرة. فقد جعل الله الزكاة طهرة لصاحبها من رذيلة البخل، وتنمية حسية ومعنوية من آفة النقص، ومساواة بين خلقه بما خولهم من مال، وإعانة من الأغنياء لإخوانهم الفقراء الذين لا يقدرون على ما يقيم أودهم من مال ولا قوة لهم على عمل، وتحقيقا للسلام الذي لا يستقر بوجود طائفة جائعة ترى المال المحرومة منه، وتأليفا للقلوب وجمعا للكلمة حينما يجود الأغنياء على الفقراء بنصيب من أموالهم مشروع. وبمثل هذه الفريضة الكريمة يعلم أن الإسلام هو دين العدالة الاجتماعية الذي يكفل للفقير العاجز العيش والقوت، وللغني حرية التملك مقابل سعيه وكدحه. وهذا هو المذهب المستقيم الذي به عمارة الكون وصلاح الدين والدنيا، فلا شيوعية متطرفة ولا رأسمالية ممسكة. وقد حذر الله من منع الزكاة في نصوص كثيرة، وتوعد على ذلك بالعذاب الشديد، فمن ذلك قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه يقول: أنا مالك، أنا كنزك. لقد أمر الله تعالى بالزكاة في مواضع من كتابه وبالنفقة، وأثنى على القائمين بذلك وذم المانعين له، وتوعدهم بالوعيد الشديد وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وأنها من أعظم فروض الدين. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وقال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. واستدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة، منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول، أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب، وذلك كالنقود والعروض من التجارة، وهو كل ما أرصد للبيع والشراء لأجل الربح، والحبوب والثمار الموسقة، والمواشي التي تنمى لولادتها أو للاتجار بها. وأن زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجذاذ، لأنه الوقت الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع، والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين، وأما من عداهما فلا بد من حولان الحول. وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج للزكاة دعاء يناسب الحال، لهذه الفائدة التي ذكرها الله أن الدعاء يسكن القلب وينشط المخرج للزكاة وهو شكر له على ذلك. وأنه يجب إخراج الوسط، فلا يجب على المخرج للزكاة أن يخرج العادية، ولا يحل له أن يعدل إلى الدون. وفيها مصالح الزكاة، وأنها تطهر أهلها من الصفات الذميمة، وتزكيهم بالأخلاق الكريمة، وتطهر المال، وتقيه الآفات، وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية، منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين، والفقير أشد حاجة، فهو المحتاج المضطر، والغارمين لأنفسهم وفي الرقاب، يدخل فيه إعتاق الرقاب من الرق، وإعانة المكاتبين، وفداء أسرى المسلمين، وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده، ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومية، وذلك كالعاملين عليها من جاب للزكاة وحافظ وكاتب وقاسم، والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامهم أو يخشى شرهم أو يرجى قوة إسلامهم أو إسلام نظيره، والغارمين لإصلاح ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل، والمجاهدين في سبيل الله، ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية. ومن جمع من هؤلاء وصفين أو أكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف. وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت الفقراء، فإن بذلت في المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. ونهى تعالى عن إتباعها بالمن على الله أو على المعطى أو الأذية للمعطى، واستدل بقوله قد أفلح من تزكى على زكاة الفطر. وأما مقادير الأنصباء والواجبات فمفصل بالسنة. وقد أمر تعالى بإخلاص النفقات لله من الواجبات والمستحبات، وأخبر عن مضاعفتها وعن حبوط عمل المرائي والعاصي، وضرب لذلك الأمثال المقربة للمعاني غاية التقريب. ثم إن الزكاة آثارها عظيمة، فهي تطهر النفس من الشح والبخل، وتطهر المال، وتكون سببا في نمائه وكثرته، ويحصل بها ما يسمى في هذا الزمان بالتكافل الاجتماعي، وهو أن الأغنياء عندما يخرجون زكاة أموالهم ويعطونها للفقراء، فإن الفقراء تنسد بذلك حاجاتهم، ويحصل لهم القوت بسبب هذا الحق الذي فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المتفق على صحته قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنهم أجابوك لذلك، أي استجابوا للصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ففي إخراج الزكاة نفع كبير للأغنياء، حيث تتطهر نفوسهم وتنمو أموالهم، ويثابون على إحسانهم إلى إخوانهم المسلمين الذين حصل لهم الفقر وحصلت لهم الفاقة والشدة، فيحصل إغناؤهم بهذه الصدقة التي تسد حاجتهم وتقضي عوزهم. والله عز وجل فرض الزكاة في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، فهي جزء يسير من مال كثير تفضل الله عز وجل به وجاد، وأوجب ذلك القسط القليل الذي لا يؤثر على الغني إخراجه، وهو ينفع ذلك الفقير الذي أعدم ولم يحصل له شيء من المال. ومن الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة والإحسان إلى المساكين ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، والحرة أرض بها حجارة سود كثيرة، فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج، والشرجة مسيل الماء من الحرة إلى السهل، قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، وهي المجرفة من الحديد، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما تسأل؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيه ثلثه، وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. لقد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تدفع للمحتاجين منهم وللمصالح العامة النفع، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بإيتاء الزكاة والنفقة مما رزق الله، والثناء على المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم. وتواترت بذلك كله الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما تجب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود والأموال المعدة للتجارة، وذكر أنصابها ومقدار الواجب منها، وذكر الوعيد الشديد على مانعها. واتفق المسلمون على نقصان إيمان تاركها ودينه وإسلامه، وإنما اختلفوا هل يكفر تارك الزكاة أم لا، وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية، فمنها أنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، رواه مسلم، أي على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله، إذ سخى لله بماله المحبوب للنفوس. ومنها أنها تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه. أما تزكيتها للمعطي فإنها تزكي أخلاقه وتطهر من الشح والبخل والأخلاق الرذيلة نفسه، وتنمي أخلاقه فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين، فإنها من أعظم الشكر لرب العالمين، والشكر معه المزيد دائما. وتنمي أيضا أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافا كثيرة بحسب إيمان صاحبها وإخلاصه ونفعها ووقوعها موقعها، وهي تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئا كثيرا. فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية، وكم دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت من آلام، وكم أزالت من عداوات، وجلبت مودة وصداقات، وكم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات. وهي أيضا تنمي المال المخرج منه، فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة الإلهية. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، رواه مسلم. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه، والتجربة تشهد بذلك، فلا تكاد تجد مؤمنا يخرج الزكاة وينفق النفقات في محلها إلا وقد صب الله عليه الرزق صبا، وأنزل له البركة، ويسر له أسباب الرزق. وأما نفعها للمعطى فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وللمصالح التي يحتاج المسلمون إليها، فمتى وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات واستغنى الفقراء أو خف فقرهم وقامت المصالح النافعة العمومية، فأي فائدة أعظم من ذلك وأجل؟ فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار. فنسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن ينجينا من كل شر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون وأدوا ما فرض الله عليكم من زكاة أموالكم طيبة بها قلوبكم سمحة بها نفوسكم، فإن الله تعالى لم يفرض علينا الزكاة إلا لمصلحتنا، والزكاة تطهر النفوس والأموال وتجلب البركة في الحال والمآل، والزكاة تكمل دين المرء وتقربه من الله، فالسخي قريب من الناس قريب من الله قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الناس بعيد من الله بعيد من الجنة. الزكاة تدفع حاجة الفقراء والمحتاجين وتبذل في الجهات التي عينها الله رب العالمين في كتابه المجيد لنفع عموم المسلمين. إن الزكاة قسط ضئيل من المال يدفعه المزكي امتثالا لأمر الملك المتعال وابتغاء لما سوف يجده عند الله من الخير والنوال، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لقد أوجب الله علينا ربع العشر في الذهب والفضة والنقود، وكذلك أوجب علينا ربع العشر في الأموال التي نقوم بالتجارة فيها وهي عروض التجارة. إن الله تبارك وتعالى فرض الزكاة في الأموال طهرة للأموال وزيادة في الأعمال، فاتقوا الله واحمدوا ربكم أن أبقاكم حتى أدركتم الحول الذي تجب عليكم فيه الزكاة، واشكروه على نعمته حيث نمى لكم أموالكم وأتمها، وأدوا ما فرض الله عليكم من الزكاة، فإن الزكاة أحد أركان الإسلام، ففي أدائها تكميل الإسلام والإيمان، وفيها حلول البركة في المال والخلف العاجل والآجل من الكريم المنان، وفيه يلتحق الإنسان بأهل المعروف والإحسان وينفع إخوانه الفقراء المحتاجين، وفي منعها حلول العقوبات ونزع الخير من الأقوال والبركات. من منع الزكاة فقد تعرض للعقوبات ولحلول الآفات في ماله ونزع البركات وللعذاب الأليم والخزي العظيم بعد الممات. ألم يبلغكم خبر أصحاب البستان الذين ذكر الله جل وعلا قصتهم في سورة أقسموا ليصرمنها مصبحين ولم يقولوا إن شاء الله، فلما أصبحوا غدوا إليها مسرعين يتخافتون بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فحصل منهم التألي على الله، وحصل منهم منع الإحسان إلى عباد الله، فطاف على جنتهم طائف من العذاب، فأصبحت كالصريم. ينبغي علينا عباد الله أن نجتهد في معرفة فقه الزكاة على نحو قريب ميسر، من أجل أن يؤدي كل منا ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. فإن من وجب عنده في مال من الأموال زكاة من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة أو النقود أو الثمار أو ما أشبه من الأموال الزكوية، فإنه قد وجب عليه أن يخرج الزكاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والواجب هاهنا لا يتم إلا بمعرفة ما يجب عليه في ماله من الزكاة، فيجب عليه أن يتعلم ذلك وجوبا عينيا، وهو أمر يسير يسره الله رب العالمين. إن الزروع والثمار أوجب الله علينا فيها نصف العشر فيما يحتاج إخراج مائه إلى مؤونة كالذي يستخرج بالمكائن والسواقي، وأوجب العشر كاملا فيما يسقى بلا مؤونة كالنخل الشارع والذي يشرب بعروقه أو يشرب من السائحة، وذلك لأن الذي يحتاج في سقيه إلى مؤونة يكون عليه من النفقة ما لا يكون على الذي يسقى بلا مؤونة. فمن حكمة الشارع أن خفف على هؤلاء فأوجب عليهم نصف ما على هؤلاء. ومن له سهام من أمكنة متعددة لا يبلغ كل سهم منها نصابا فعليه أن يجمعها وأن يخرج زكاتها. إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فأدوها رحمكم الله من خيار مالكم فذلك خير وأعلى، وإلا فلا أقل من أن تخرجوها من الوسط، وإياكم أن تخرجوها من الأدنى. عباد الله، أتدرون ما هذه الزكاة التي فرضها الله عليكم؟ إنها ستكون مدخرا لكم عند الله تعالى حين لا ينفع مال ولا أهل ولا بنون، وسوف تجدونها مضاعفة لكم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم ربكم إياها من فضله، فقد أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، ثم يسر لكم الرزق وأعطاكم ما ليس في حسابكم. فقوموا أيها المسلمون بأداء ما أوجب الله عليكم في هذه الأموال لتبرئوا ذممكم وتزكوا نفوسكم وتطهروا أموالكم وتحلوا فيها البركة بما بذلتم لله، واحذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم، فإن ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم. ألا وإن أعظم ما أوجب الله عليكم في أموالكم الزكاة، فإنها ثالث أركان دينكم الإسلام، وهي قرينة الصلاة في محكم القرآن، فمن جحد وجوبها كان كافرا مرتدا عن الإسلام، ومن أقر بوجوب الزكاة ومنعها بخلا وتهاونا عرض نفسه للعقوبة والآثام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالزكاة في اللغة النماء والتطهير بمعنى الزيادة والطهارة، والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت خاص، حق واجب في مال خاص وهو بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان الذهب والفضة وعروض التجارة لطائفة مخصوصة، وهم الأقسام الثمانية المذكورة في سورة التوبة في وقت خاص، وهو تمام الحول غير الثمار، فإن وقت حصولها هو وقت وجوبها. وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها، وهو تنمية المال وتطهيره وتطهير صاحبه، وهي أحد أركان الدين، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، والقياس الصحيح يقتضيها. ولوجوب الزكاة شروط، أهمها الإسلام، فلا تجب على كافر وإن كان يخاطب عنها في الآخرة ويعذب على تركها. وثاني الشروط ملك النصاب، وثالثها مضي الحول إلا في الخارج من الأرض فحوله حصوله. والزكاة من محاسن الإسلام الذي جاء بالمساواة والتراحم والتعاطف والتعاون وقطع دابر كل شر يهدد الفضيلة والأمن والرخاء وغير ذلك من مقومات البقاء لصلاح الدنيا والآخرة. فقد جعل الله الزكاة طهرة لصاحبها من رذيلة البخل، وتنمية حسية ومعنوية من آفة النقص، ومساواة بين خلقه بما خولهم من مال، وإعانة من الأغنياء لإخوانهم الفقراء الذين لا يقدرون على ما يقيم أودهم من مال ولا قوة لهم على عمل، وتحقيقا للسلام الذي لا يستقر بوجود طائفة جائعة ترى المال المحرومة منه، وتأليفا للقلوب وجمعا للكلمة حينما يجود الأغنياء على الفقراء بنصيب من أموالهم مشروع. وبمثل هذه الفريضة الكريمة يعلم أن الإسلام هو دين العدالة الاجتماعية الذي يكفل للفقير العاجز العيش والقوت، وللغني حرية التملك مقابل سعيه وكدحه. وهذا هو المذهب المستقيم الذي به عمارة الكون وصلاح الدين والدنيا، فلا شيوعية متطرفة ولا رأسمالية ممسكة. وقد حذر الله من منع الزكاة في نصوص كثيرة، وتوعد على ذلك بالعذاب الشديد، فمن ذلك قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه يقول: أنا مالك، أنا كنزك. لقد أمر الله تعالى بالزكاة في مواضع من كتابه وبالنفقة، وأثنى على القائمين بذلك وذم المانعين له، وتوعدهم بالوعيد الشديد وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وأنها من أعظم فروض الدين. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وقال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. واستدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة، منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول، أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب، وذلك كالنقود والعروض من التجارة، وهو كل ما أرصد للبيع والشراء لأجل الربح، والحبوب والثمار الموسقة، والمواشي التي تنمى لولادتها أو للاتجار بها. وأن زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجذاذ، لأنه الوقت الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع، والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين، وأما من عداهما فلا بد من حولان الحول. وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج للزكاة دعاء يناسب الحال، لهذه الفائدة التي ذكرها الله أن الدعاء يسكن القلب وينشط المخرج للزكاة، وهو شكر له على ذلك. وأنه يجب إخراج الوسط، فلا يجب على المخرج للزكاة أن يخرج العالية، ولا يحل له أن يعدل إلى الدون. وفيها مصالح الزكاة، وأنها تطهر أهلها من الصفات الذميمة، وتزكيهم بالأخلاق الكريمة، وتطهر المال، وتقيه الآفات، وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية، منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين، والفقير أشد حاجة، فهو المحتاج المضطر، والغارمين لأنفسهم وفي الرقاب، يدخل فيه إعتاق الرقاب من الرق، وإعانة المكاتبين، وفداء أسرى المسلمين، وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده، ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومية، وذلك كالعاملين عليها من جاب للزكاة وحافظ وكاتب وقاس، والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامهم أو يخشى شرهم أو يرجى قوة إسلامهم أو إسلام نظيره، والغارمين لإصلاح ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل، والمجاهدين في سبيل الله، ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية. ومن جمع من هؤلاء وصفين أو أكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف. وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت الفقراء، فإن بذلت في المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. ونهى تعالى عن إتباعها بالمن على الله أو على المعطى أو الأذية للمعطى، واستدل بقوله قد أفلح من تزكى على زكاة الفطر. وأما مقادير الأنصباء والواجبات فمفصل بالسنة، وقد أمر تعالى بإخلاص النفقات لله من الواجبات والمستحبات، وأخبر عن مضاعفتها وعن حبوط عمل المرائي والعاصي، وضرب لذلك الأمثال المقربة للمعاني غاية التقريب. ثم إن الزكاة آثارها عظيمة، فهي تطهر النفس من الشح والبخل، وتطهر المال، وتكون سببا في نمائه وكثرته، ويحصل بها ما يسمى في هذا الزمان بالتكافل الاجتماعي، وهو أن الأغنياء عندما يخرجون زكاة أموالهم ويعطونها للفقراء فإن الفقراء تنسد بذلك حاجاتهم، ويحصل لهم القوت بسبب هذا الحق الذي فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المتفق على صحته قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنهم أجابوك لذلك، أي استجابوا للصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ففي إخراج الزكاة نفع كبير للأغنياء، حيث تتطهر نفوسهم وتنمو أموالهم، ويثابون على إحسانهم إلى إخوانهم المسلمين الذين حصل لهم الفقر وحصلت لهم الفاقة والشدة، فيحصل إغناؤهم بهذه الصدقة التي تسد حاجتهم وتقضي عوزهم. والله عز وجل فرض الزكاة في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، فهي جزء يسير من مال كثير تفضل الله عز وجل به وجاد، وأوجب ذلك القسط القليل الذي لا يؤثر على الغني إخراجه، وهو ينفع ذلك الفقير الذي أعدم ولم يحصل له شيء من المال. ومن الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة والإحسان إلى المساكين ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، والحرة أرض بها حجارة سود كثيرة، فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج، والشرجة مسيل الماء من الحرة إلى السهل، قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، وهي المجرفة من الحديد، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيه ثلثه، وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. لقد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تدفع للمحتاجين منهم وللمصالح العامة النفع، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بإيتاء الزكاة والنفقة مما رزق الله، والثناء على المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم. وتواترت بذلك كله الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما تجب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود والأموال المعدة للتجارة، وذكر أنصابها ومقدار الواجب منها، وذكر الوعيد الشديد على مانعها. واتفق المسلمون على نقصان إيمان تاركها ودينه وإسلامه، وإنما اختلفوا هل يكفر تارك الزكاة أم لا، وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية، فمنها أنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، رواه مسلم، أي على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله، إذ سخى لله بماله المحبوب للنفوس. ومنها أنها تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه. أما تزكيتها للمعطي فإنها تزكي أخلاقه وتطهر من الشح والبخل والأخلاق الرذيلة نفسه، وتنمي أخلاقه فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين، فإنها من أعظم الشكر لرب العالمين، والشكر معه المزيد دائما. وتنمي أيضا أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافا كثيرة بحسب إيمان صاحبها وإخلاصه ونفعها ووقوعها موقعها، وهي تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئا كثيرا. فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية، وكم دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت من آلام، وكم أزالت من عداوات، وجلبت مودة وصداقات، وكم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات. وهي أيضا تنمي المال المخرج منه، فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة الإلهية. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، رواه مسلم. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه، والتجربة تشهد بذلك. فلا تكاد تجد مؤمنا يخرج الزكاة وينفق النفقات في محلها إلا وقد صب الله عليه الرزق صبا، وأنزل له البركة، ويسر له أسباب الرزق. وأما نفعها للمعطى فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وللمصالح التي يحتاج المسلمون إليها، فمتى وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات، واستغنى الفقراء أو خف فقرهم، وقامت المصالح النافعة العمومية. فأي فائدة أعظم من ذلك وأجل؟ فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية، وزالت الضرورات، واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار. فنسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن ينجينا من كل شر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون وأدوا ما فرض الله عليكم من زكاة أموالكم طيبة بها قلوبكم سمحت بها نفوسكم، فإن الله تعالى لم يفرض علينا الزكاة إلا لمصلحتنا، والزكاة تطهر النفوس والأموال وتجلب البركة في الحال والمآل، والزكاة تكمل دين المرء وتقربه من الله، فالسخي قريب من الناس قريب من الله قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الناس بعيد من الله بعيد من الجنة. الزكاة تدفع حاجة الفقراء والمحتاجين، وتبذل في الجهات التي أعينها الله رب العالمين في كتابه المجيد لنفع عموم المسلمين. إن الزكاة قسط ضئيل من المال يدفعه المزكي امتثالا لأمر الملك المتعال، وابتغاء لما سوف يجده عند الله من الخير والنوال. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لقد أوجب الله علينا ربع العشر في الذهب والفضة والنقود، وكذلك أوجب علينا ربع العشر في الأموال التي نقوم بالتجارة فيها وهي عروض التجارة. إن الله تبارك وتعالى فرض الزكاة في الأموال طهرة للأموال وزيادة في الأعمال، فاتقوا الله واحمدوا ربكم أن أبقاكم حتى أدركتم الحول الذي تجب عليكم فيه الزكاة، واشكروه على نعمته حيث نمى لكم أموالكم وأتمها، وأدوا ما فرض الله عليكم من الزكاة، فإن الزكاة أحد أركان الإسلام، ففي أدائها تكميل الإسلام والإيمان، وفيها حلول البركة في المال والخلف العاجل والآجل من الكريم المنان، وفيه يلتحق الإنسان بأهل المعروف والإحسان، وينفع إخوانه الفقراء المحتاجين، وفي منعها حلول العقوبات ونزع الخير من الأقوال والبركات. من منع الزكاة فقد تعرض للعقوبات ولحلول الآفات في ماله ونزع البركات، وللعذاب الأليم والخزي العظيم بعد الممات. ألم يبلغكم خبر أصحاب البستان الذين ذكر الله جل وعلا قصتهم في سورة أقسموا ليصرمنها مصبحين ولم يقولوا إن شاء الله، فلما أصبحوا غدوا إليها مسرعين يتخافتون بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فحصل منهم التألي على الله، وحصل منهم منع الإحسان إلى عباد الله، فطاف على جنتهم طائف من العذاب فأصبحت كالصريم. ينبغي علينا عباد الله أن نجتهد في معرفة فقه الزكاة على نحو قريب ميسر، من أجل أن يؤدي كل منا ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. فإن من وجب عنده في مال من الأموال زكاة من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة أو النقود أو الثمار أو ما أشبه من الأموال الزكوية، فإنه قد وجب عليه أن يخرج الزكاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والواجب هاهنا لا يتم إلا بمعرفة ما يجب عليه في ماله من الزكاة، فيجب عليه أن يتعلم ذلك وجوبا عينيا، وهو أمر يسير يسره الله رب العالمين. إن الزروع والثمار أوجب الله علينا فيها نصف العشر فيما يحتاج إخراج مائه إلى مؤونة كالذي يستخرج بالمكائن والسواقي، وأوجب العشر كاملا فيما يسقى بلا مؤونة كالنخل الشارع والذي يشرب بعروقه أو يشرب من السائحة، وذلك لأن الذي يحتاج في سقيه إلى مؤونة يكون عليه من النفقة ما لا يكون على الذي يسقى بلا مؤونة. فمن حكمة الشارع أن خفف على هؤلاء فأوجب عليهم نصف ما على هؤلاء. ومن له سهام من أمكنة متعددة لا يبلغ كل سهم منها نصابا فعليه أن يجمعها وأن يخرج زكاتها. إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فأدوها رحمكم الله من خيار مالكم فذلك خير وأعلى، وإلا فلا أقل من أن تخرجوها من الوسط، وإياكم أن تخرجوها من الأدنى. عباد الله، أتدرون ما هذه الزكاة التي فرضها الله عليكم؟ إنها ستكون مدخرا لكم عند الله تعالى حين لا ينفع مال ولا أهل ولا بنون، وسوف تجدونها مضاعفة لكم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم ربكم إياها من فضله، فقد أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، ثم يسر لكم الرزق وأعطاكم ما ليس في حسابكم. فقوموا أيها المسلمون بأداء ما أوجب الله عليكم في هذه الأموال لتبرئوا ذممكم وتزكوا نفوسكم وتطهروا أموالكم وتحلوا فيها البركة بما بذلتم لله، واحذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم، فإن ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم. ألا وإن أعظم ما أوجب الله عليكم في أموالكم الزكاة، فإنها ثالث أركان دينكم الإسلام، وهي قرينة الصلاة في محكم القرآن، فمن جحد وجوبها كان كافرا مرتدا عن الإسلام، ومن أقر بوجوب الزكاة ومنعها بخلا وتهاونا عرض نفسه للعقوبة والآثام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.